يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.
إسلامنا هداية وقاية من نار، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستخفي الحيور، من الظلام يهتدي إلى التقى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الإسلام والحياة الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثيرها 102.1 FM، أيضا على أثير إذاعة مصراتة وإذاعة الهدى وإذاعة الزاوية وإذاعة البيان، أيضا إذاعة غريان وإذاعة انسلاتة. مع بزوغ فجر الصحوة الإسلامية انتشر في بلاد الإسلام وبين شبابها مصطلح الالتزام، انتشر بين أواسط المجتمع يميز بين أفراده، فهذا ملتزم وهذا غير ملتزم. ما الذي يترتب على هذا من تفريعات؟ وهل لهذا المصطلح أصل في شريعتنا؟ وهل ذكره العلماء في كتبهم؟ فكيف نصحح هذا المفهوم ومن يقوم بذلك؟ في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور نادر العمراني، يبين لنا ويوضح ويصحح هذا المفهوم. فحياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك سادة المشاهدين.
فضيلة الشيخ، أولا، هل لهذا المصطلح مصطلح الالتزام أصل في شريعتنا أم إنه بدع في الشريعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، مصطلح الالتزام أو الملتزم أو ما تفرع عنه، أنا في الحقيقة لا أعرف آية في كتاب الله جل وعلا ولا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت فيه هذه اللفظة. لا، لكن هذا لا يعني أن يبادر الإنسان إلى نفي كل مصطلح لا يرد في الكتاب والسنة، بل لأهل العلم قاعدة عامة يقررونها في طريقة التعامل مع الألفاظ التي نتداولها ولا ترد في الكتاب والسنة. وهذه القاعدة يقولون أو ينهون عن المبادرة إلى النفي، وإنما يقررون أن الأصل هو الاستفسار عن المعنى المراد بهذا اللفظ، ثم يكون الجواب بناء على المعنى الذي يذكر. لأن كثيرا من الناس أحيانا يطلق بعض الألفاظ التي ليست واردة في الكتاب والسنة ويكون لهذا اللفظ أكثر من معنى، فإذا بادر الشخص فنفى هذا اللفظ، قد يكون كما يقول ابن القيم وغيره، قد يكون القائل أو مطلق هذه العبارة أراد بها المعنى الصحيح، فالنفي ينطبق على المعنى الصحيح الوارد في كتاب الله.
جميل.
وأحيانا أيضا إذا فسرناها بالمعنى الصحيح وقبلنا اللفظ، يكون المتحدث أو مطلقها يريد بها المعنى الباطل، فنكون بإقرارنا لها أقررنا المعنى الباطل. وبالتالي فإن القاعدة أن نسأل مطلق هذه الكلمة عن مراده. ولا شك أننا إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي لكلمة التزام أو ملتزم أو ملتزم أو ما تفرع منها، نجد أنها مأخوذة من أصل الالتزام، إما من اللزوم أو من الملازمة، إما بمعنى الإلزام أو بمعنى اللزوم. فالإلزام لا يكون إلا من الله جل وعلا، هو من يلزم الناس بأمر معين أو ينهاهم عن غيره. والناس أو العباد ملزمون بما ألزمهم الله به فيلتزمونه من عندهم، والمقصود باللزوم هو المواظبة. فعلى هذا إذا كان المقصود بلفظة الالتزام هو مواظبة العبد على ما ألزمنا الله به جل وعلا، فلا شك أن هذا المعنى صحيح، وهي من الألفاظ التي يمكن أن يقال إنها من ألفاظ التزكية التي تطلق على من التزم شرع الله جل وعلا وواظب عليه. ولهذا اللفظ له إطلاقات وله مسميات سواء في القرآن والسنة أو في ألفاظ أهل العلم، لكنهم لم يعبروا عنه بلفظ الالتزام. فباختصار إذا قررنا أن لفظة الملتزم معناها أنه شخص لازم أمر الله جل وعلا وواظب عليه وعرف ما أمره الله به ولازمه وواظب عليه، فمثل هذا الإطلاق يسمى في كتاب الله مؤمنا، يسمى مستقيما، يسمى مهتديا، يسمى في كلام أهل العلم عدلا. ومثل هذه الإطلاقات التي تعبر عن معنى الالتزام. ولهذا بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يستحب استعمال كلمة ملتزم، وقال إن المعنى الذي يطلق في الشريعة ويقابل هذا المعنى هو لفظ المستقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن ماذا يعمل أو كذا، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالتعبير المتداول عند أهل العلم هو التعبير بالاستقامة والتعبير بمستقيم، ويناظره أيضا التعبير بالعدل.
نعم، إذا نظرنا شيخنا إلى هذا المصطلح من زاوية أخرى يعني وبضدها تتميز الأشياء. الآن في مجتمعنا ضد الملتزم هو العامي، فهل هذا التقسيم صحيح، تقسيم المجتمع إلى ملتزمين وإلى عوام؟
التطبيقات العملية لهذا العمل، والحقيقة الموضوع شائك والموضوع لابد أن يفهم. أولا أنا حريص جدا على أن يفهم كلامي على وجهه، لأن هناك معنى صحيح وهناك بعض التطبيقات السيئة الخاطئة التي نسيء بها أحيانا لهذا المعنى الجميل الرائع.
نعم.
كما ذكرت المعنى من حيث هو المعنى الشرعي، هو المراد منه هو شخص طوع نفسه، ولهذا في بعض البلدان اليوم مثل دول الخليج يطلقون على الملتزم مطوع. المطوع يعني طوع نفسه لأمر الله جل وعلا.
نعم.
علامة الملتزم أو علامة من طوع نفسه لأمر الله جل وعلا هي لا شك أنها قد في كثير من الأحيان مبنية على اختلاف المذاهب والمدارس. فمثلا بعض الأمور التي يشيع عند في مذهب ما من المذاهب دون تحديد، بعض المسائل التي ينظر إليها على أنها من المباحات أو من المأذون فيها شرعا، وفي بعض المذاهب الأخرى هي ليست كذلك. فالملتزم هو من التزم أمر الله جل وعلا، وبالتالي فإن الناس اليوم في مجتمعنا لا شك أننا كل عاقل وكل من يلاحظ مواطن استعمال الناس وأعمالهم يلاحظ أن هناك فئة ملتزمون بأمر الله جل وعلا، حريصون على تطبيق شرع الله جل وعلا، حريصون على تطبيقه في أنفسهم وفي أبنائهم وفي محيطهم ونحو ذلك.
نعم.
وبعض الناس نلاحظ منهم استهتارا أو عدم حرص على تطبيق أمر الله جل وعلا. حاشا لله، نحن لن نكفر أو نقسم المجتمع إلى قسمين أو فسطاتين، لكن هذا أمر مشاهد. منا من يلتزم أمر الله جل وعلا ويحرص على تطبيقه ويحرص على تنفيذه، ومنا ما هو مستهتر. هذا الالتزام والاستهتار لا شك أننا يمكن من هذا الباب أن نقول من أبناء مجتمعنا المسلم من هو تقي بر صالح، ومنا والعياذ بالله وللأسف من هو فاجر، من هو فاسق، من هو غير مبال بأمر الله جل وعلا. لكن عند التطبيق وعند خاصة عند الشباب اليوم، وكما جاء في المقدمة التي ذكرتها الربط بين مفهوم الالتزام ومفهوم الصحوة الإسلامية، هنا يحصل الخطأ. لأن الناس اليوم يصنفون غيرهم بالالتزام وبغيره في الغالب بأمور ظاهرة، ويكون التصنيف على أساس أمور درجة العامة أو درجة الناس في بلادنا على عدم الاهتمام بها. يعني مثلا علامة الملتزم اليوم بالنسبة للرجال هو من يعفي لحيته، من يقصر ثوبه، من لا يستمع إلى الموسيقى، من لا يصافح النساء. هذه علامات محددة وأمور محددة، لنقل 5-6-10 مسائل من فعلها صار ملتزما في نظر من يطلق هذه الكلمة.
نعم.
ومن لم يلتزم بهذه الأمور، القضايا المحددة 5-6-10 كائنا من كان،
الظاهرة
وفي الغالب نعم هي أمور ظاهرة، لا يصنف على أنه غير ملتزم، مع أن التأصيل الذي أصلته لا يقر ذلك ولا يوافق هذا. بل ننظر، لأن أحيانا نجد من يلتزم، من يعفي لحيته، يأتي بعض الفواحش الظاهرة كبذاءة اللسان، كمثلا عقوق الوالدين، وهذا للأسف متفشي في كثير من أبناء مجتمعنا، يكذب، يغتاب الناس، إلى غير ذلك من هذه الأمور.
نعم.
هل يمكن لمثل هذا الشخص أن نصفه بأنه ملتزم؟ لا. لماذا؟ لأننا كما ذكرت كمفهوم عام، الالتزام هو من لازم أمر الله جل وعلا وواظب عليه دون تمييز بين مسألة وأخرى. من هذا الباب قد نجد من فرط في واحد من هذه الأمور، وأرجو أن ينتبه معي السادة المشاهدون والأخوات المشاهدات، من فرط في بعض هذه الأمور قد يكون أكثر حرصا في أمور أخرى ممن التزم بها.
نعم.
فبأي حق نصف هذا بأنه ملتزم بسبب هذه العشر مسائل، ونصف الآخر الذي التزم بالمئات وخالف في واحد منها بناء أحيانا على مذهب فقهي، على قول مأثور مشهور بين الناس، في فقيه مثلا من الفقهاء البلاد ممن اشتهر وذاع علمه بين الناس وشذ في واحدة من هذه المسائل. لهذا السبب ينبغي أن نقول أن الملتزم أو المستقيم هو المحافظ المواظب على أمر الله جل وعلا في غالب حاله.
نعم.
لأنه لا يمكن لشخص أن يدعي أنه قد استقام على أمر الله جل وعلا كاملا.
إذن هذا هو الضابط، ضابط الالتزام أو الاستقامة. نعم.
ضابط الاستقامة نعم، والالتزام هو من حافظ على أمر الله جل وعلا في غالب أحواله.
نعم.
وإلا لا يمكن لشخص أن يدعي لنفسه الكمال وأنه ملتزم بأمر الله جل وعلا ولم يخالف أمره. وهذا ليس
نعم.
كلامي، بل هو كلام الأئمة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا أعلم أحدا لازم للطاعة ولم يخلطها بمعصية أبدا، ولا أعلم أحدا لازم المعصية ولم يخلطها بالطاعة أبدا، وإنما الأمر على الغالب. فمن غلب على حاله التزام الطاعة فهو العدل الذي نسميه اليوم الملتزم.
نعم. أيضا شيخنا، ربما من خالف في هذه المسائل الظاهرة كما ذكرت أمثلة لذلك، إعفاء اللحية ورفع الثوب، ربما يكون خالف متأولا، ليس الغرض هو مخالفة ظاهر الحديث أو.
ولهذا أنا ذكرت لك أن القضية مبنية أصلا على مذاهب، وأنا الحقيقة أعجبني في مقدمتك الربط بين الصحوة الإسلامية وبين مفهوم الالتزام، لأن الصحوة الإسلامية تعني مفاهيم معينة ظهرت في الناس بعد أن لم تكن موجودة، يعني فيها وصف، يعني فيها وصف الأمة بالاقتراب إلى أمر الله جل وعلا بعد أن كانت بعيدة. بعض هذه المفاهيم هي عبارة عن آراء مذاهب فقهية شاعت عند فئة من الناس، على سبيل المثال رفع الثوب وتقصير الثوب، هذه من المسائل الفقهية المشهورة بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم يحصرون تحريم إسبال الإزار وجر الثوب على من فعل ذلك خيلاء. اليوم في وسط الصحوة الإسلامية إن صح التعبير، وفي وسط شبابنا، من أسبل إزاره مطلقا دون اعتبار لخيلاء من غيره يعتبرون أن ذلك علامة على تقصيره، وبالتالي هو علامة على عدم التزامه. ولا شك أن هذا الأمر لا شك أنه خطأ محض، لأن غاية الأمر أنك لو رجحت وجوب تقصير الثوب لا يعني إهمال تلك الأقوال، وهي أقوال جمهور أهل العلم، من جواز جر الثوب أو إنزاله تحت الكعبين.
نعم. إذن شيخنا لو نلخص قبل أن نتيح المجال للإخوة المشاهدين للاتصال لإبداء أسئلتهم، إذا أردنا أن نلخص الحد بين لفظة الالتزام والاستقامة عن ضدها،
الضابط والذي يجب أن يتفق عليه الجميع هو من كان غالب حاله المواظبة على أمر الله جل وعلا والتزام أوامره فهو المستقيم، فهو الملتزم، فهو العدل، فهو المهتدي، فهو المؤمن بإذن الله، سميه ما شئت من الألفاظ الدالة على التزامه بأمر الله جل وعلا.
نعم.
ومن كان بالعكس غالب حاله على مخالفة أمر الله جل وعلا فهو الغير الملتزم أو غير المهتدي أو غير العدل أو غير التقي.
هل نستطيع أن نسمي هذا الأخير أنه فاسق أو منافق أو نحو ذلك من الألفاظ التي يعني طفت على السطح في وقتنا الحالي؟
لا شك
مبتدع مخالف وغيره.
أي لا شك أن من كان غالب حاله مخالفة أمر الله جل وعلا هذا هو الفاسق عند أهل العلم.
نعم.
من كان غالب حاله. لكن اليوم كما ذكرت لك الحقيقة وأنا يعني أستعد لهذه الحلقة منذ أخبرت بعنوانها، وأنا الحقيقة في حيرة، لأن هناك معنى سليما صحيحا متداول عند أهل العلم في مفهوم الاستقامة ومفهوم الالتزام، وهناك خلط في هذا المعنى في أثناء التطبيقات.
نعم.
الخلط الموجود أن التصنيف يتم على ضوء مسائل في غالبها هي مسائل خلافية، في غالبها يعني صار التصنيف اليوم مثلا إذا أعفيت لحيتك وقصرت ثوبك وكأنه لا يضرك ذنب أذنبته بعد هذين الأمرين، ولهذا نجد الفظاظة من بعض الناس ممن يوصف على أنه ملتزم. لماذا؟ لأنه أعفى لحيته. نحن لسنا ضد مفهوم الإعفاء، بل إعفاء اللحية مطلوب وهو من دين الله جل وعلا، لكننا ضد أن نلتزم بإعفاء اللحية ولا نلتزم ببر الوالدين مثلا.
نعم.
لا نلتزم بطلاقة الوجه وسماحة الأخلاق. فصار اليوم من يوصف بسوء الخلق، من يوصف بعقوق والديه، من يوصف بالكذب، ما دام ملتزما بهذه الأمور لا يستمع إلى الأغاني، يعفي لحيته، يقصر ثوبه، إذن نعم هذا الملتزم الذي نفاخر به ونتفاخر في مجالسنا به. ولا شك أن هذا المفهوم خطأ ويجب أن يصوب. وللأسف من الآثار العملية لهذا الأمر أنه صار الإنسان الذي يصنف بهذه المعاني على أنه ملتزم صار يترفع على الناس وينظر
نعم.
إليهم من طرف عينه على أنهم أولئك الفساق
نعم.
المبتعدون عن أمر الله جل وعلا.
عفوا شيخنا، هذه الجزئية يعني أنا كنت أريد أن أسألك عنها وأنت سبقت لي بالحديث عن هذا الأمر، لكن عفوا إذن لنا باستقبال الاتصالات كي لا نطيل على الإخوة المتصلين.
إن شاء الله.
معنا الأخت أم أحمد من غريان، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله مشايخ.
الله يحييك أختي الكريمة، تفضلي بسؤالك.
بالنسبة للموضوع الحلقة يعني جيد جدا وشيء يعني تمنينا الكلام فيه من قبل. الالتزام طبعا يبدأ بالقلب أساسا، رأيي طبعا الشيخ يعني علامة قدامنا، لكن يبدأ من القلب أساسا، التخلية قبل التحلية زي ما يقولوا، قبل ما يعرف حالة الإيمان ويطبق للإجابة. الخروج أمراض الخروج كثيرة ونلاحظها عند كثير من الملتزمين ومن اللي حتى المختمرات وما إلى ذلك، نلاحظ هذا يعني الخروج مش يعني فيها كثير من الكبر وفيها كثير من عدم المصداقية وعدم الإخلاص. فالبداية تبدأ من القلب. بعدين معلش بالنسبة لنظرة المجتمع للملتزمين، الفترة الأخيرة أصبح الملتزم يعني عدو أو بمجرد يثير نوع من الحساسية عند كثير من الناس. أصبح يعني المنظر بمجرد أن يرى شيخ أو يرى ملتحي يعتبره داعشي أو يعتبره إخواني أو يعتبره شيء يعني منفر وليس شيء يعني محبب إلى النفس.
نعم.
هذا طبعا يعني سوء نية عند الأطراف الثانية. معلش الكلمة هذه، سوء نية عند الأطراف الثانية.
نعم. وضحت الفكرة أختي.
يسعد جريسهم حتى لو ما كانش هو صالح، ما فيش داعي بس هذا الحقد عليهم، يعني حتى لو ما كنتش منهم أنا ما كنتش صالحة، لكن مش ما فيش داعي إني أحقد عليهم ونبههم.
نعم.
لهم ما تعبين زي ما
تحصل منهم. نعم وضحت الفكرة أختي أم أحمد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أختي أم أحمد، وضحت الفكرة. معنا الأخ محمود من مصرات، السلام عليكم. السلام عليكم، أنت على الهواء أخي محمود، تفضل بسؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالله يردوك وتعالى وصلي وغرياني كيف يعيش.
عندنا سؤال آخر أو اتصال آخر. شيخ نادر، كنت قبل الاتصالات أو يعني كنت أنت قد أثرت جزئية مهمة، وهي مسألة ازدراء المستقيمين لإخوانهم ممن عندهم أخطاء أو عندهم تجاوزات. وأظن هناك مقولة ذكرها الإمام ابن القيم، هل هي يعني تصح يعني رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله؟
هذا حديث هو لا يصح للنبي نعم. صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أحب الحقيقة أن أعلق على مداخلة الأخت أم أحمد الذي انت لي. والحقيقة هي نبهت على أمر غاية في الأهمية، وأنا كنت ذكرته في بداية الحلقة، وأن الموضوع خطير. نحن لا نريد أن يفهم أن تفهم هذه الحلقة على أنها البعيد حملة ضد الملتزمين، أبدا والله، بل هم مثل الشامة في البلاد، ومثل العلامة الحسنة. نحب نتمنى لأبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين عموما أن يلتزموا بأمر الله جل وعلا. والله ويشهد الله ونشهد الله على أننا لا نقول هذا الكلام إلا حبا فيهم وحبا لهم وحرصا عليهم، وحتى لا يكون التزامنا عبارة عن التزام أجوف. كما ذكرت الأخت أم أحمد، الاهتمام بأمور القلبية لا يعني ترك الأعمال الجوارح والأعمال الظاهرة. نريد أن نكون كما أمرنا الله جل وعلا، هذه هي حقيقة الالتزام. ومن أحسن العمل عليه أن لا يزدري إخوانه، لأنه إنما عليه أن يعلم أن ما عليه من حسن ومن حسن عمل وتوفيق إنما هو بتوفيق الله جل وعلا عليه له، وهذا ليس من نفسه، فلا يرى نفسه خيرا من غيره ولا يزدري غيره من الناس. فلأن ازدراءك لغيرك فهو معصية، وهو دليل على عدم التزامك، لأن الله جل وعلا يريد من المؤمن أن يكون طيبا رحيما قريبا من إخوانه، يعين إخوانه من المقصرين أن يكونوا مثله. لكن أن يزدريهم وأن ينظر إليهم نظر شزر كما يقال، فلا شك أنه يجعل فجوة بينه وبينهم، ويباعد بينه وبينهم، ويدفعهم إلى الاستمرار في غيهم.
نعم، معنا اتصال من الأخ محمد، السلام عليكم. طيب الأخ أحمد، الأخ أحمد من طرابلس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، خير الشيخ، شحالكم؟
حياك الله أخي الكريم، تفضل بسؤالك.
شيخ، هناك حديث ما بعد الصحيح عن هناك 79 من
نعم، أظن حديث وتنقسم هذه الأمة إلى 71 فرقة. نعم، هذا الذي قصده أظن، لأن يكثر السؤال عن هذا الحديث. نعم. طيب لو يعني هناك جزئية شيخ، يعني بما أنك تحدثت عن مسألة ازدراء الملتزم أو المستقيم لغيره من إخوانه من لهم يعني تقصير أو لهم يعني ذنوب، أيضا مسألة نظرة عامة الناس يعني للشخص الذي يعفي لحيته أو يرفع ثوبه على أنه كما وصفت الأخت أم أحمد على أنه داعش أو كذا. أيضا هناك جزئية مهمة شيخ، نلاحظ كثير من إخواننا المستقيمين أنهم يعني ربما يخالفون أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر ممن أجمع العلماء على أن هذه كبيرة وهذه معصية، كشرب الخمر مثلا، بذاءة اللسان، لكن أخاه الذي يصلي معه في المسجد ممن ارتكب أمرا اختلف فيه أهل العلم وارتكبه بتأول، كمسألة الأخذ من اللحية، مسألة إسبال الثياب، يهجره ويرى أن هذا مبتدع وأن هذا مخالف، وربما يعني قدح في عقيدته أيضا.
لا شك أن النظرة الاستعلائية هذه هي نظرة مذمومة ذمها الشارع الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال بطر الناس وغمط الحق. فيعني النظر واستعلاء على الناس هذا هو الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأن يقوم الالتزام أو هذا المفهوم على حسن الظن في النفس وإساءة الظن في الآخرين لا شك أنه أمر باطل. والميزان هو أن نعامل الناس بما أمرنا الله جل وعلا أن نعاملهم به. فالعلماء مجمعون على التفريق بين من وقع في أمر مجمع على تحريمه وأمر مختلف فيه، فيقال من القواعد العامة أنه لا ينكر على في الأمر المختلف فيه وإنما يناصح فيه ويتحدث فيه بالدليل، فإن تبين الدليل للطرف الآخر فالحمد لله، وإلا لا تثريب فيه، بل من علامة فقه المرء ألا ينكر أمرا مختلفا فيه، إنما هي المناصحة. وفي الطرف المقابل بعض الناس للأسف لشعوره بتقصيره إذا رأى إنسانا طيبا ملتزما بأوامر الله جل وعلا محافظا على أداء الصلوات ونحو ذلك حريصا على الهدي الظاهر أساء إليه وكأنه يشعر بأن هذا الشخص هو علامة على تقصيره هو. ولذلك نرى بعض الناس إذا رأوا من التزم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة و واظب على طاعة الله جل وعلا وصفه بمثل هذه الأوصاف القبيحة، اليوم يوصف بأنه داعشي، يوصف بأنه تكفيري، يوصف بأنه كذا وأنه كذا، تنفيرا للناس منه، وكأنه يريد أن يكون الناس على الحال التي هو عليه من عدم الالتزام بأمر الله جل وعلا. الإنسان كما يقول أهل العلم كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. فنفس الشيء عليك أن تكون صالحا تقيا، فإن لم تستطع فأحب الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع يحشر مع من أحب. فإن لم تستطع أن تحبهم فعلى الأقل أن تمسك لسانك عنهم وألا تسيء إليهم حتى يحشرك الله جل وعلا معهم مع الأتقياء والصالحين.
نعم، إذا أنا باستقبال هذا الاتصال من الأخ إدريس. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي إدريس.
تحية ليك يا شيخ غالي وتحية للشيخ نادر.
الله يحييك.
بالنسبة للأخوة المستجدين احنا في بلاد الملتزم هذا المسك وعنبر، بصراحة في بلاد المسك وعنبر نفتخر به في جميع دول الإسلام أي أسأل، ولكن فيها صحوة سيئة وأذكر فيها الدكتور نادر. الصحوة في بلادنا الحمد لله من الثمانينات وتعالجي كان عندنا الصوفية يجيروا في حاجات في البدع وفي حاجات، الحمد لله فضل الدعوة توا الصوفية معاش عندنا حاجة كبيرة لأن الناس تفتحت، ولكن لما يجول التقسيم كان شباب تقول له في حاجة وتي تصل تلاقي يقول لك أنت إخواني أنت صوفي أنت حاجة. فلذلك نحن كلنا على المنهج، لما نقول الصوفية ليش ما نخلوش من الصوفية ذكر الله ونسيبوا عنه من حاجات الدروشة، وليش ما نخلوش على الأخوة من كلنا أخوة في الإسلام ونسيبوا المرشد لما نحن مرشدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وليش ما نخلوش الحاجات ذينا بحسب ما فيش حد في داخل لأن كلنا مسلمين. وبارك الله فيك إن شاء الله.
وفيك بارك الله. معنا الأخ علي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي علي.
معلش يردون السلوك المصابي غرياني عميل.
أنا يعني أريد من الإخوة المتصلين بارك الله فيهم يعني من أراد أن يسأل ضمن موضوع الحلقة أو أي أمر يختص بأمر دينه يتفضل. أما مسألة انتهاز الفرص هكذا يعني لسب السادة العلماء وشتمهم نحن لا نقبل بذلك، وإلا فإن علماءنا يعني هم خلف أسوار عالية من فضائلهم، وهذه الشتائم وهذا السباب في الحقيقة يعود على صاحبه الأول قبل أن يصل إلى مرماه البعيد. وفضيلة المفتي حفظه الله يعني بإمكان الكل التواصل معه ولا يفصل بينه وبين العامة أحد، سواء عن طريق دار الإفتاء ببعث الرسائل أو غير ذلك. معنا الأخ من؟ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا شيخ.
حياك الله أخي محمد، فضل بسؤالك.
حياك الله، شفاك يا شيخنا، شيخنا أدف، حياكم الله.
أهلا وسهلا
شيخنا. قد كثير مثل بلن يعني في حديث عن النبي تنقص الأمة إذا فضونا
فرقة. نعم،
ما صحة هذا الحديث وانصح النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام؟ طيب،
ما رأي الشيخ في الشيخ ربيع المدخلي، وهل ترونه هذا رجل أو الشيخ مبتدع أو ماذا؟ فأرى من الناس كثيرين يتبعونه.
طيب، وضح السؤال أخي محمد، شكرا جزيلا لك. معنا الأخ من؟ الأخ فرج، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم إني أحبك في الله يا شيخ، شيخ عمار.
أحبك الله، بارك الله فيك.
بالله نسأل الحكم البرواطة يا شيخ.
طيب، حكم ربطة العنق.
ربطة العنق هي أثناء الصلاة.
طيب، عندك سؤال آخر أخي فرج؟
نعم،
عندك سؤال آخر؟
شكرا، بارك الله فيك.
فيك بارك الله. طيب، نتكلم عن، نعم، الأخ فتحي من طرابلس. السلام عليكم.
السلام عليكم، خير يا شيخ.
حياك الله يا فتحي، تفضل بسؤالك.
والله بنسأل الشيخ نادر، نهارك مبارك إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
بنسأل الشيخ والله على التيار السلفي هذا،
التيار السلفي.
أنا لا أتابع الأخوان، لا داعش إلى نصلي صلاة عادية ولا عادي شاب ندخن واحد. يا شيخ اللي وين ما نمشوا للجامع يوم الجمعة يقولون لي هذا إخواني ما تصلوش وراه، هذا مش عارف كيف يسوي يا شيخ. هذه التيار السلفيين هذوما، أنا ما نفهمش اللي قتلوا في بنغازي باسم الدين.
طيب، يوجه الشيخ، وضحت الفكرة أخي يا فتحي. نعم، معنا الأخ محمد من طرابلس. السلام عليكم، تفضل بسؤالك.
السلام عليكم دكتور عمار، ايش الحال؟
الله يسلمك،
الأخبار؟
أهلا وسهلا
دكتور. نبي نتكلم على موضوع الشباب تو الملتزم في مجلس الولاء والبراء، يعني زي مثلا المداخلة، يعني صنف براحة مقاتلة والإخوان المسلمين، يجب أن الشباب كلهم يتلاقوا وينضموا ويوحدوا الصف، يعني يكون عندنا هدف واحد يعني. لكن أنا حاجات شوية يعني اقتربت جماعة من بعض المداخلة وبعض المقاتلة، في كلهم يعني عندهم ولاء وبراء لشخص معين، يعني حب شخص معين كالصوفية، يعني يعظموا شخص معين. فهذا كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على بضع وسبعون شعبا كلهم في النار إلا واحدة. فإحنا المفروض قصدي نوحد الصف ونبعد، قصدي نتآلفوا بدل ما إحنا يعني هذاك الشيخ ربيع وذكايا. نعم، مثلا عبد الوهاب قايد وغيرها.
واضح السؤال أخي محمد، شكرا جزيلا لك. معنا من؟ عبد السلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا عبد السلام، تفضل.
حياك الله وبياك يا شيخ، شنو حالك؟
الحمد لله، تفضل بسؤالك.
أولا نشهد الله سبحانه وتعالى أن يحب شيخ في الله.
تحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك.
لا شيخ، أريد منك أن تحدث الناس الذين يشككون في دار الإفتاء الليبية ويصفونها بأنها إخوانية وبأنها خارجة عن المنهج، وجزاك الله خير.
وإياك أخي عبد السلام. نجيب عن الأسئلة فضيلة الشيخ. أول حاجة للأخ،
يبدو أنها كلها سؤال واحد اليوم.
إيه نعم، عندنا الأخ إدريس تكلم على جزئية يا شيخ، وهي يعني نفس المسألة اللي كنا تحدثنا عنها يعني في بداية الحلقة. هي مسألة يعني الشباب السلفي ازدراؤهم لغيرهم من
أولا الحقيقة المداخلات التي أو الأسئلة التي طرحت، وذاك المتصل الذي يعني ما فتي أن يتصل ويعيد، يبين لنا بكل وضوح وجلاء أن هناك أزمة، هناك أزمة والناس في حيرة من أمرهم. جرى ذكر عدة طوائف وعدة مجموعات صوفية، مداخل سلفية، مقاتلة، إخوان إلى آخره. فالناس يعني فعلا كما يبدو أنها اجتالتهم هذه الأفكار، وكثير من الناس في حيرة. الذي هو محل اتفاق بين أهل العلم أن المؤمن والمسلم مطالب بمتابعة كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة وسلفهم الصالحون. وهذا باختصار اليوم يسمى بالسلفية.
نعم.
ولا شك أن الانتساب إلى صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم له الشرف حقا، فهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الإشكال اليوم هو في تحديد هذا المفهوم. نحن الجميع يدعي، كما قيل، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. الآن من يستطيع أن يزعم أن الإمام مالكا رحمه الله لم يكن من السلف، بل لم يكن رأسا للسلف والسلفية في زمنه؟ الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد في زمنه، وهكذا عبر الأئمة، عبر الآثار. اليوم إذا تحدثنا عن هذا المفهوم، إذا كان المقصود بالسلفية هي التزام كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة، فلا شك أنه حق، وكل ما خالف هذا الأمر فهو باطل بلا إشكال. ولكن اليوم صارت هذه الأسماء التي سمعنا الكثير منها في هذه الحلقة صارت تحصر في مفاهيم معينة وفي مسائل محددة، وكما ذكرت كثير منها هو من الأمور الاجتهادية المحضة التي يمكن أن تتجاذبها الأقوال والأنظار. ولهذا صارت كل فرقة أو كل طائفة تتمسك بشيخ معين وترى الصواب فيما أقره هذا الشيخ، وأن الباطل كل الباطل فيما عدا. ومن ناحية النظرية لو جئت إلى كل فرقة من هؤلاء لقالوا وسألتهم عن شيخهم لقالوا هو يخطئ ويصيب، وهو عالم كسائر العلماء يخطئ ويصيب. لكن عند التطبيق لو طالبتهم بمسألة واحدة يعتقدون أن شيخهم هذا قد أخطأ فيها لم يذكروا لك ذلك. ولهذا اليوم في من ضمن الأسئلة الأخ الذي سأل عن الشيخ ربيع المدخلي، أو الذي سأل عن الشيخ عبد الوهاب القايد، أو الذي سأل عن فلان وفلان، كل واحد يسأل عن رجل من أفاضل الناس، ممن ينتسب إليه بعض الناس، ممن يعظمه بعض الناس، ممن يحبه بعض الناس، ويريد من الناس أن يكونوا نسخة أخرى من هذا الشيخ. بعضهم يريد الناس جميعا أن يكونوا نسخة أخرى من فضيلة المفتي، وهكذا. ولا شك أن كل عاقل عليه أن ينظر إلى الناس كما قيل بحسب الإنسان من الخير أن تعد معائبه. ونحن اليوم ونحن نقرر مفهوم الالتزام والسلفية وكل المعاني الفاضلة، نحن لما نتحدث عن السلفية، لما نتحدث عن العدل، لما نتحدث عن التقي، لما نتحدث عن المؤمن، لما نتحدث عن المستقيم، مرادنا من كل هذه المعاني هو من كان مواظبا على أمر الله جل وعلا. وسمه ما شئت، سمه ما شئت من الأسماء، فوالله لن تنفعك هذه التسمية وهذا الانتساب ما دمت فعلا مطبقا لأمر الله جل وعلا. الآن هذا المتصل الذي مصر أن يؤذينا ويؤذي السادة المشاهدين بالإصرار على أذية المفتي، هل يتصور هو في قرارة نفسه يتصور أن هذا الفعل الذي هو حريص على فعله، لعله يتصور أنه هذا هو السلفية، ولعله يتصور أن هذا هو الالتزام، ولعله يتصور أن هذا هو عين التقوى؟ ولا شك أنه بعيد، كل عاقل يعلم أن مثل هذا التدخل الممجوج لا شك أنه من أبطل الباطل. وعلى هذا إذن علينا أن نتقي الله جل وعلا جميعا، وأن نحرص على أن نتابع وعلى أن نلتزم بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وألا نخالف في أمر أجمعت الأمة عليه. أما إذا كانت الأمة قد اختلفت في مسألة فكما يقول الإمام الشافعي يسعنا ما وسعهم. والسلف رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل ولم يفترقوا، فإذا العبرة بهذا الأمر. أنا أعرف أن كثيرا ممن يسمع كلامي قد يوافقني في هذا التقرير، لكن عند تنزيلي هذا المعنى العام
على بعض المسائل سيرجع ويتهمك. الآن هذا الأخ الذي اتصل أيضا ويعني وصف نفسه بأنه مدخن، وللأسف سر صار الواحد أحيانا من أفراد المجتمع يذكر هذا في باب مدح نفسه، وليخرج نفسه من تلك الصورة النمطية السيئة التي انعقدت على بعض الناس ووصفت بأنهم ووصفهم بأنهم متشددون، فيريد أن يبرئ نفسه من هذا التشدد بأن يقر بأنه مدخن وأنه كذا وأنه ونحو ذلك.
عفوا شيخ، ألا يتحمل الشخص المستقيم الملتزم يعني شيئا من هذا؟
لا شك،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين.
لا شك، ولهذا أول من يتحمل هذا هم العلماء، ثم طلبة العلم، ثم هؤلاء المقلدون، وأنا أعني ما أقول هؤلاء المقلدون الذين يركضون خلف بعض العلماء وخلف بعض طلبة العلم دون بينة ودون فهم ودون علم. الكثير من هؤلاء ممن يزعم أن لنفسه أن يعني مثلا اليوم نظرية التصنيف ونظرية تصنيف الناس أن هذا سلفي وهذا غير سلفي، هذا مستقيم وهذا غير مستقيم، وهذا ملتزم وهذا غير ملتزم، كما ذكرنا هي قائمة على فهم أمر الله جل وعلا ما هو، ثم التمييز بين الأمور المجمع عليها والمختلف فيها، ثم مقارنة الناس بهذا المعيار. الآن اليوم الناس الذين نسمع أنهم يصنفون الكل، وكما ذكر أخي الحبيب المتصل، وأنا لا أقصد الإساءة إليه بقضية الدخان ونحو ذلك، لا شك أنه احتار كلما أراد أن يذهب لمسجد ليصلي فيه ويوصف ويشعر أن هذا الخطيب أو هذا الإمام محسن وينصحه ويدعوه إلى الخير، يفاجأ بهؤلاء بقطاع الطرق، هؤلاء يقطعون عليه الطريق وينسبونه إلى طائفة أو فئة من الفئات. احتار الناس ولم يعودوا يعرفون الضابط من غيره. هؤلاء مقلدة كما قال الغزالي وغيره من أهل العلم، وحد المقلد أن يسكت ويسكت عنه، أما أن يحشر نفسه ويجعل نفسه في مرتبة الأئمة المجتهدين الذين يقيسون الناس ويصنفونهم، فلا شك أنهم من أبعد الناس عن هذا الأمر.
نعم.
وللأسف تجد كما ذكرت تجد التنفير من المحسنين ومن الصالحين الذين لنتنزل معهم أنهم خالطوا عملهم الصالح هذا ببعض المعاصي أو ببعض الأفكار الغير صحيحة، تجده ينفر من هؤلاء ويدعو إلى من هو يكاد أن يكون على الضلال الصرف. ولهذا بعض الناس في الأيام القليلة الماضية لما في أجريت الانتخابات في تركيا وفاز حزب العدالة والتنمية في تركيا، وكما هو معلوم هو محسوب على جماعة الإخوان المسلمين أو نحو ذلك، صار الناس ينفرون منه على أنهم الإخوان المسلمون وعلى أنهم كذا وكذا. طيب من كان البديل لحزب العدالة والتنمية في تركيا؟ من هو البديل؟ حزب أتاتورك، حزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي. هل تظن أن الله جل أنهم سيسعون إلى تمكين الإسلام والمسلمين؟ هب أن هذا الحزب له من الأخطاء التي يعلمها الجميع، لكنه يحاول ويسعى ويمكن بالمناصحة ونحو ذلك. فأن تنفر من إنسان حريص على الإحسان ما ويخلط أمره ببعض السيئات في مقابل الدعوة إلى السيء الصرف. الآن هؤلاء الإخوة الذين أيضا كما جاء في سؤال أحد الإخوة الذين ينفرون من الجماعة الإسلامية المقاتلة ومن الإخوان ومن فلان ومن فلان، ثم نراهم يقاتلون مع هذا الظالم في 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 بنغازي. والحقيقة أنا حريص جدا، وقد سألت غير واحد من هؤلاء الإخوة الذين يعني ينتمون إلى هذا الفكر، أقول لهم هل سمعتم بواحد حذر من هؤلاء الإخوة الذين يقاتلون الآن مع حفتر كتيبة التوحيد وأشرف الميار وفلان وفلان؟ كل من سألته من هؤلاء يقول أشرف الميار لا يمثل إلا نفسه. طيب نحن نراكم كل يوم تحذرون من المفتي، تحذرون من العلماء قاطبة فلان وفلان، فلن تذروا أحدا إلا ونلتم منه حتى يكون مثلكم حذو القدوة القدة بالقدة ويكون نموذجا آخر وصورة أخرى منكم. فلماذا لم نسمع واحدا من هؤلاء في يوم؟ وأنا أعني ما أقول، وهذا أقوله كالتحدي لهؤلاء أن يخرجوا لنا كلمة واحدة فيها التحذير من هذا المدعو أشرف الميار أو من هو في مثله في محاربة أهل بنغازي وفي قتالهم. ألم يصم آذاننا بأن هذه فتنة، وأن الواجب وأن المطلوب من كل مسلم أن يبتعد عن هذه الفتنة؟ طيب الذي يفعله هؤلاء باسم السلفية للأسف، باسم كتيبة التوحيد للأسف في بنغازي، ولم نسمع واحدا من هؤلاء ينكر عليهم. إذا أنكروا على هؤلاء يمكن أن نسمع منهم ويمكن أن نعتبرهم منصفين يحذرون من الخطأ كائنا من كان قائله وفاعله.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إذا لنا باستقبال هذا الاتصال من الأخ عدنان. السلام عليكم وعذرا على التأخير.
وعليكم السلام ورحمة الله، وحييكم شيخ وحيي الشيخ نادر العمراني.
الله يحييك، تفضل بسؤالك أخي عدنان من أجل الوقت.
شيخ نقول نفس الفعل في العقيقة، في العقيقة المولود المولود يعني يتم الذبح ويتم يعني الدعوة لها كين وليمة. وأنا طلعت للموسوعة الشيخ صادي غرياني أشار إلى أن تطبخ لحم الأضحية ويوزع يعني مطبوخا ولا يدعى لها كالوليمة يعني تصير فيها الذبح والسرف وكذا.
نعم يجيبك الشيخ إن شاء الله. معنا الأخ مؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي الكريم، تفضل بسؤالك.
حياك يا شيخ، طيب إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقكم.
آمين.
بالله يا شيخ أنا أسألك على مسألة الحجز في الإسمنت.
طيب عندي سؤال آخر.
ونبوك تقدم نصيحة، أقول للشيخ يقدم نصيحة للمسؤولين في الأوقاف أن يحلون لمشكلة منحة الأوقاف التي لم يتقاضى المادنون والقيمين مدة تصل سنة كاملة.
نعم وضح السؤال أخي مؤمن. فضيلة الشيخ نجيب عن الأسئلة في عجالة. هي معظم الاتصالات كما وصفت أنت هي كانت في سياق واحد، ومعظم الأسئلة أجبت عنها أنت. هناك سؤال الأخ محمد سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنتقسم هذه الأمة، مدى صحة الحديث؟
الحديث صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم.
أيضا الأخ فرج يسأل عن حكم ربطة العنق، هل هي من التشبه بالكفار؟
ربطة العنق من الملابس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الملابس الغير العربية، لبس الجبة الرومية ونحو ذلك، فالظاهر أن لا شيء فيها إن شاء الله.
نعم الأخ عدنان يسأل عن العقيقة وصفة العقيقة في مسألة هل هي تطبخ يدعى لها كالوليمة.
العقيقة الذي أرجوه إن شاء الله أنها يتصرف فيها كما شاء، يمكن أن يعد عليها وليمة ويدعو عليها، أو يوزع اللحم نيا، أو يطبخه ويوزعه، الكل سواء بإذن الله.
نعم الأخ مؤمن يسأل عن حكم الحجز في الإسمنت.
الحجز في الإسمنت صدرت فتوى من دار الإفتاء مطولة في حكم ذلك، والخلاصة أنه لا يجوز لاعتبارات متعددة. أولا المصنع لا يحدد التاريخ الذي تسلم فيه السلعة اللي هي الإسمنت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا واحد منها. أحيانا أيضا السعر يختلف، فيذكر في الفاتورة أو الإيصال أنه السعر قد يتغير باختلاف الأوضاع، وهذا أيضا مخل. وكذلك اليوم نظرا لشح سلعة الإسمنت فإنه من السلع الشحيحة التي لهذا قيد الشراء فيها والتعامل فيها بمن عنده رخصة البناء ويريد أن يبني ونحو ذلك. للأسف التجار يتهافتون عليها فتشح هذه السلعة في السوق فيغلى سعرها، ولهذا الواجب ألا يشتري الإسمنت إلا من كان فعلا محتاجا له في البناء ونحو ذلك، بعد تعديل المصنع لهذا الشرط وهو التقييد بمدة معينة للتسليم.
نعم هو أيضا يسأل ويطلب منك نصيحة للمسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تأخر مكافأة محفظي القرآن الكريم والأئمة والخطباء وقيمي المساجد؟
لا شك أن السادة في وزارة الأوقاف ليسوا بحاجة إلى أن نذكرهم بمقام السادة الأفاضل العلماء والمشايخ وطلبة العلم ممن يقوم على تدريس أبنائنا القرآن وتحفيظهم والمؤذنين والأئمة، ولا شك أن يعني إعطاءهم منحهم مكافآتهم وبعضهم تتوقف معيشته على مثل هذه المكافآت، نسأل الله أن يوفقهم لإيصال حقوق الناس. وأظن أن وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف من الحريصين على إيصال هذه المكافآت إلى أصحابها.
نعم، أيضا الأخ عبد السلام يطلب من كلمة توجهها للناس عن احترام دار الإفتاء وما فيها من علماء وطلبة علم.
لا شك أن دار الإفتاء ومن فيها من علماء وطلبة علم على رأسهم فضيلة المفتي هم لا أعلم عنهم إلا خيرا، ولا أعلم إلا أنهم من الحريصين على الالتزام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على ويدعون الناس بالتي هي أحسن وبالخير. والله لقد سافرت وطفت البلاد في شرقها وغربها، زرت دول الخليج، زرت المغرب، مصر، الشام، فلم أرى في تلك البلاد ما يدعو إلى أن نتمسك بأولئك المشايخ وأن نترك مشايخنا. فإن المشايخ في دار الإفتاء وفي عموم ليبيا بفضل الله جل وعلا على خير من علم وتقى ودين لا يفضل عنهم أولئك. وفي بلادنا ما في بلاد المسلمين من الخير، كما أن في بلاد المسلمين بفضل الله جل وعلا من الخير والفضل. نعم، مثل ما عندنا ولله الحمد.
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور نادر العمراني، شكرا جزيلا لك، أحسن الله إليكم وزاد النفع بكم.
آمين.
الشكر موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.